الأول من النصف الثاني من شهر رمضان المبارك. ونستطيع أن نقول يعني مضى من رمضان 30 فرصة للعتق من النار. فقد أخبر النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم أن لله في رمضان عتقاء من النار، وذلك في كل يوم وليلة. والرواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. أيها الحبيب الكريم، وقفة مع النفس بعد أن مضت تلك الأيام وتلك الليالي معها، وما أعجل الأيام وما أسرع الليالي. وكأننا بالأمس القريب جدا كنا نصلي التراويح من أول ليلة في رمضان، وها نحن صلينا التراويح في الليلة 16. أيها الحبيب، سؤال: ما مضى من الأيام والليالي؟ كم مرة رق قلبك؟ وكم مرة ظرفت عينك؟ هل تلذذت بتلاوة القرآن؟ هل تلذذت بمناجاة ربك جل وتعالى وأنت تدعوه في سجودك؟ هل صمت صياما يرضاه الله تبارك وتعالى؟ ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب والزوجة. سؤال لابد أن تضع تلك الأسئلة كلها نصب عينيك. هل رق القلب؟ أم أن القلب لم يزل على حاله؟ وأنا أقول القلب الذي لا يرق لربه في رمضان متى سيرق؟ إذا الرب أمسى مشربا في ربيعها ففي أي حين يستنير ويفصل؟ الزهرة التي لا تتفتح في فصل الربيع متى ستتفتح؟ سؤال. أيها الحبيب الكريم، قلب الإنسان وعمله هما محل نظر الله تعالى من العبد. فالله جل وتعالى لا ينظر إلى الصور ولا إلى الأموال، ولكن ينظر إلى القلوب والأعمال، كما صح ذلك عن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. والقلوب تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قلب سليم، وقلب مريض، وقلب ميت. أنا وأنت 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 لا نخرج بحال عن هذه القلوب الثلاثة. وإن لم يكن قلبك قلبا سليما فاعلم أن مصيرك الهلاك. نسأل الله جل وتعالى السلامة والعافية، لأن ربنا سبحانه وتعالى قد أخبرنا في محكم التنزيل أنه لا ينجو بين يديه في الآخرة إلا صاحب القلب السليم. قال ربنا جل وتعالى حكاية عن قرينه إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب. وأنت لو مت الآن بأي قلب ستلقى ربك؟ هل قلبك الآن قلب سليم لتتحقق لك النجاة في الآخرة؟ عياذا بالله من البخاري. أيها الحبيب، أعظم عقوبة يعاقب الله تبارك وتعالى بها العبد هي قسوة القلب. نعم، ما أطلب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. وإن أبعد القلوب من الله القلب القاسي. تعالوا لنطوف سريعا في رياض القرآن الكريم ليحدثنا القرآن عن القلوب القاسية. في قصة بقرة بني إسرائيل، بعد أن كان من شأنهم ما كان، وأمره الله تبارك وتعالى بواسطة الكليم موسى أن يضربوا القتيل ببعض هذه البقرة، فقام القتيل منتصبا وأخبر عن قاتله. يقول ربنا جل وتعالى: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يا إلهي، قتيل قد فارق الحياة يضرب بذيل البقرة فينتصب قائما ويخبر عن قاتله. ماذا لو كنت أنا وأنت في هذا الموقف؟ أليس هذا الموقف سبب في أن يرقق القلب ولو كان القلب من الصخر؟ بالعكس، العرفاء قال ربنا جل وعلا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. وأو هنا بمعنى بل، أو هنا بمعنى أي بل أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. ويخبرنا القرآن الكريم في سورة المائدة عن طائفة من بني إسرائيل: ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. اسمع. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه. ولا أقول لك إياك أن تبرم مع الله عهدا أو عقدا ثم تنقضه، فإن نقض العهود والعقود مع الله يترتب عليها عقوبتان عظيمتان. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. الأثر المترتب على اللعن وإصابة القلوب بالقسوة: يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا منا ذكروا به. في سورة الأنعام يقول ربنا جل وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك صلى الله على الحبيب محمد فأخذناهم بالبأساء. والبأساء الفقر والعوز والاحتياج، والضراء الأسقاف والأوجاع والأمراض. فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، عساهم أن يتضرعوا وأن يسالوا. إن لم يتضرع إلى الله تبارك وتعالى في وقت المحن والاحتلال والشدائد، فاعلم أن قلبه قد مات وكفن في صدره. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا أي هلا، فهلا إن جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ايه؟ سبحان الله، وانت بتقرأ القرآن كده لو انت مش حافظ وتيجي بقى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب الشر وسلطنا عليهم الاسقاف والامراض والاوجاع. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء من الخير حتى اذا فات ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وسيدنا الحبيب النبي يقول اذا رايت ربك يتابع نعمه على عبده وهو مقيم على معصيته فاعلم انه استدراج يستدرجه به. ما تفرحش اذا كنت مقيما على معصيه ولم تبتلى، ما تفرحش اذا كنت مقيما على معصيه وقد وسع الله تعالى عليك في رزقك، ما تفرحش اذا كنت مقيما على معصيه ووجدت الخير ياتيك من كل ناحيه. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. يقول ربنا جل وعلا في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسب الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعلنا يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. والقاسية ايه؟ قلوبهم سلمهم. شوف القرآن لما يجي يكلمك عن قسم القلب تتخيل ان القلب ده كأنه قد قدم صخر، يعني الصخر ده ممكن يلين لكن القلب القاسي لا يمكن ان يلين. سبحان الله رب العالمين. اعظم عقوبة يعاقب المرء بها ان يضرب الله تبارك وتعالى على قلبه بالقسوة. مش هيحس بلذة الطاعة ولا بحلاوة العبادة. بيقرأ القرآن كأنه بيقرأ جرايد. بالله عليك القرآن اللي انت قرأته ده مفيش ولا آية حركتك يا راجل، مفيش ولا آية جعلتك تبكي من خشية ربك. انت بتصلي يا راجل في أثناء صلاتك، والصلاة هي أفضل أحوال العبد مع الله. ولو كان للعبد مع الله حال أفضل من الصلاة لما نالت الملائكة زكريا وهو قائم يصلي في المحراب. أرفع وأفضل وأشرف مقامات العبد مع الله العبد، إما أن يكون مصليا أو لكتاب الله تاليا أو لربه ذاكرا أو داعيا. أسامي العلماء قالوا إن أفضل هذه العبادات طرا الصلاة. ليه؟ لأن الصلاة قد دخل فيها القرآن والذكر والدعاء والاستغفار. يبقى أعلى العبادات قاطبة إيه؟ يعني حضرتك لو عندك وقت لا يسع إلا أمر من هذه الأمور، إما صلاة وإما تلاوة القرآن وإما ذكر وإما دعاء وإما استغفار، تختار من الخمسة إيه؟ الصلاة. لماذا؟ لأنها جمعت هذا كله. في سورة الزمر يقول ربنا جل وتعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. يا سلام، فهو ايه؟ على نور من ربه، اي انه ملازم لنور الشرع، نور الوحي، الكتاب والسنه، لا ينسلخ عنهما، لا يفارقهما طرفه عين، فهو على نور من ربه. فويل للقاسيه قلوبهم ايه؟ من ذكر الله. يا الهي، القلب في حال قسوه. ذكر الله تبارك وتعالى يلين القلب. جاء رجل الى الحسن البصري وقال له يا أبا سعيد جئت أشكو إليك قسوة القلب. فماذا قال له؟ قال أذبه بكثرة الذكر. العلماء يقولون كانت لهم إجابات عجيبة. جاء رجل إلى سفيان الثوري وقال له يا أبا عبد الله جئت أشكو إليك مرض البعد عن الله. ما فيش حد فينا يقدر يقول أنني مبرر من هذا المرض، ولو قلت المبتلى بالمرض ده يرفع إيده أنا هرفع إيدي للدين. جئت أشكو إليك مرض الإيه؟ البعد عن الله. فبما أجابه سفيان الثوري رحمه الله قال عليك، ركز معي، بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضعه في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار البكاء والندم والحزن وصفيه بمصفاة المراقبة واشربه بكأس الاستغفار وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وبتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. يا رب الكلام ده أكرره؟ طب صلي. الرجل جاء إلى سفيان الثوري وقال له يا أبا عبد الله جئت أشكو إليك مرضا، مرض إيه؟ البعد عن، جئت أشكو إليك مرض البعد عن الله. قال عليك بورق الإخلاص، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضعه في إناء التقوى وصب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار البكاء والندم والحزن وصفيه بمصفاة المراقبة واشربه بكأس الاستغفار وتناوله بكف الصدق وتمضمض بالورع وابتعد عن الحرص والطمع تشفى من مرضك بإذن الله. ما هو على هذا الكلام؟ في سورة الحديد يقول ربنا العزيز الحميد، اسمع 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 آية والله العظيم تحرك الصخر، ألم يأني للذين آمنوا
طبعا. شوف البيوت بتاعتنا النهارده
اضاءه التلفزيون بتبقى عامله زي في البيت. كان مكان هذه الاجهزه قوام الليل. حضرتك تبقى ماشي في الشارع وتسمع اللي بيقيم الليل هنا بيقرا في سوره الحجر، واللي بيقيم الليل هنا بيقرا في سوره ال عمران، واللي بيقيم الليل هنا بيقرا في سوره النحل، وهكذا دواليك. فالفضيل كان قد عزم على لقاء هذه المراه ليفجر بها عياذا بالله. وبينما هو على السور اذ يستمع الى قارئ يقرا قول الله تبارك وتعالى: الم يأت للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. وكان الله ما انزل هذه الايه الا من اجلك انت في هذا الحال الذي انت عليه. حصل ولا ما حصلش يا اخوانا؟ والله العظيم بتحصل. الانسان بيبقى منشغل بامر كده وتلاقي الايه القرانيه جايه وكانها رساله من ربنا لهم بتقول له انت المخاطب بها. وما اكثر الرسائل التي تاتينا من الله تبارك وتعالى، ولكن قل من يفطن وقل من ينتبه وقل من يعزم على الانتفاع بها. الايه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمل فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بعدها على طول رب العزة تبارك وتعالى يقول: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. كما يحيي الله تبارك وتعالى الأرض يوابل المطر، كذلك يحيي الله تبارك وتعالى القلوب بالوحي، القرآن والسنة. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يجري في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستويان. سبحان الله يا اخوانا، قسوة القلب دي كان السلف حريصون غاية الحرص على مداواة انفسهم. هذا جعفر ابن سليمان يقول: كنت اذا استشعرت من قلبي قسوة ذهبت الى محمد بن واسع فانظر اليه فيرق قلبي. فالنظر الى وجوه الصالحين من اسباب رقة القلب. اي والله، رجل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند احمد في المسند في حديث ابي هريره وشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه. انت عارف سيدنا الحبيب النبي قال ايه؟ قال له: اطعم المسكين وامسح على راس اليتيم يرق قلبه. يا سلام، كثرة ذكر الله تبارك وتعالى ترقق القلب، تلاوة القرآن ترقق القلب، زيارة القبور ترقق القلب، الدعاء إلى الله تبارك وتعالى والابتهال صدق الرجع الى الله جل وتعالى والابتهال اليه وطلب رحمته، هذا مما يرقق القلب. يا سلام، لما القلب يعيش الحال اللي رب العزه تبارك وتعالى يريده لصاحبه. الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا سلام، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متانيا تقشعر جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. بالله عليك أخبرني كيف حال قلبك؟ مجالس العلم والذكر تلطف القلب. قال يحيى بن معاذ الرازي: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في أوقات خلوتك، وعند مجالس العلم كهذه المجالس، وعند تلاوة القرآن الكريم. فإن لم تجد قلبك في موطن من هذه الثلاثة فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أكرر، قال يحيى بن معاذ الرازي: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في أوقات خلوتك حيث لا يراك سوى مولاك، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يعني سيدنا الحسن لما أرشد ورجل ذكر الله ففاضت عيناه، ممكن دلوقتي أتكلف وممكن أجتهد وأمثلها وأنزل دمعتين وتنخدع في هذا الأمر، لكن ما أروع هذه الدموع إذا كانت في خلوة ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. سبحان الله يا رب العالمين. اطلب قلبك في ثلاثة مواطن، في أوقات خلوتك، وعند مجالس العلم، وعند تلاوة القرآن الكريم. فإن لم تجد قلبك في موطن من هذه الثلاثة فسل الله أن يمن عليك بقلب فإنه لا قلب لك. أيها الحبيب الكريم، لن ينجو بين يدي الله جل وعلا في الآخرة إلا صاحب القلب السليم. بربك أخبرني أي قلب تحمله بين جنبيك؟ هل تحمل قلبا سليما؟ إن لم يكن القلب قلبا سليما فإما أن يكون قلبا مريضا أو قلبا ميتا. وهل هناك قلب ميت؟ نعم، هناك قلوب قد ماتت ودفنت في صدور أصحابها. من علاماتها قال الحسن البصري: إذا رأيت الرجل يضحك أو يأكل بين المقابر فاعلم أنه قد مات قلبه. بنشوف ناس في المقابر بينكتوا وبيحكوا نكت وبيضحكوا وبيقهروا، إذا والأرض منهم. كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تذكر أمامه الجنة والنار فلا يبكي، فإذا ذكر أمامه قبر بكى. ولما سئل عن ذلك قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القبر هو أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، ومن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إياك خيرا فالذي من بعده خير عند ربنا لعبده، وإياك شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. أيها الحبيب الكريم، تلاوة كتاب الله وذكر الله والصلاة هذه أحوال مما يرطب القلب. أتم الذكر، والذكر عبادة عظيمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوان فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. يا سلام، ما من عبادة إلا وجعل الله لها نصابا محددا وقدرا معينا إلا الذكر. فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ابن القيم في كتاب الوابل الصيف في الكلمة الطيب ذكر للذكر أكثر من 150 فائدة، جعل أعلاها وأفضلها وأشرفها وأكرمها أن يذكرك الله جل وتعالى. قال سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. قال ربنا جل وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. القلوب تبصر، القلوب تصدر كما يصدر الحديد، وجناؤها ذكر الله وتلاوة القرآن. ولذكر الله أكبر، قال علماؤنا، أي أن ذكرك يا أيها العبد لله أعظم من ذكرك لأي شيء سوى الله. وقال بعضهم: ذكر الله لعبده أعظم من ذكر العبد لربه. أي أنك إن ذكرت ربك ذكرك ربك، وذكر ربك لك خير وأفضل وأنفع من ذكرك أنت لربك. فإذا ذكرت ربك ذكرك ربك. ومن العقوبات أن يحجب الله تبارك وتعالى لسانك عن الذكر. نعم، اقرأ معي قول الله تبارك وتعالى في سورة الكهف: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فالعبد إن ذكر ربه فتلك علامة على رضوان الله عن عبده ومحبته له، إذ فتح له باب الذكر. والعلماء استدلوا على هذا المعنى من موقف فرعون: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعوا فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لم يقل فرعون: آمنت أنه لا إله إلا الله. لماذا لم ينطق فرعون لفظ الجلالة؟ قال العلماء: لأن الله أبغض فرعون فحجب لسانه أن يذكر اسمه. حديث أخير به أختم. حبيبنا النبي صلى عليه قال يوم المعاد بن جبل، ومعاد هذا يعني هو حامل لواء العلماء يوم القيامة وأعلم الأمة بالحلال والحرام. والأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. أنا أسمعك أنت معاذ يعني تدندنني بكلام طويل كثير أنا لا أحسنه ولا أتقنه، لكنني يعني أتكلم كلمتين اثنتين وأدعو الله تبارك وتعالى بهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تقول؟ قال: أقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال له النبي المختار: أنا ومعاذ حولهما ندندن. الدندنات الطويلة أنت اختصرته في الإيه؟ في هاتين الكلمتين: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. سيدنا الحبيب النبي يقول لمعاذ: يا معاذ، والله إني لأحبك. سبحان الله، والله قسم، إني توكيد لأحبك، توكيد ثاني، توكيد بإنا وتوكيد بالله. وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى توكيد ولا إلى قسم. يا معاذ، والله إني لأحبك. انا اسف جدا تحيا لغتنا النهاردة. لو واحد دخل عليك وقال لك انا بحبك ولو عصرتني هنزل حب لك، قل له وفر على نفسك ومن الاخر انت عاوز ايه؟ يقول لك شوف لي بس 500 جنيه. داخل برضه الدخل ده علشان ايه؟ مصلحه. سيدنا الحبيب النبي بقى بيقول اني لو حبه، فمعاذ بقى يفرد الحبر علشان سيدنا النبي يعطيه عرقون المحبه. قال يا معاذ لا تدعنا دبر كل صلاه. دبر كل صلاه، كل صلاه تبقى ايه؟ اي صلاه، فريضه او نافله، منفرد او جماعه. لا تدعنا دبر كل صلاه الا تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. خد بالك من ملحوظ ده، اذا فتح الله لك باب ذكر وذكرت ربك فاعلم انك ما ذكرت الله الا بمعونه منه. والله العظيم ما ذكر الله الا معان، ولا غفل عن الذكر الا مهان. اذا فتح الله لك باب الذكر فاعلم ان هذه اللحظه قد رضي الله عنك. اللهم اعني على، علشان تدخل بالذكر عباده انسانيه، عباده سهله جدا جدا لكنها لن تتحقق الا بمعونه من الله. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما